الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الكلام على عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة عليهما رحمة الله، وفي يوم الأحد في 29 من شهر صفر من العام 36 بعد 400 نبتدئ بما توقفنا عنده في المجلس السابق، وهو الكلام على الأصل المتقرر عند العلماء من جهة معرفة وضع استعمالات الشارع في الوحي، فإن الشارع قد أنزل كلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، والعربية متسعة واتساعها شامل لكثير من الاستعمالات، فالشارع نزل على واحد منها، فلا بد من معرفة الاستعمال، ولا يكفي في ذلك حفظ النص المجرد، فربما حفظ الإنسان النص المجرد وأنزله على استعمال عربي قديم خاطئ، أو استعمله على استعمال متأخر لا قديم، لأن العربية متسعة وهي شبيهة بالإناء تقبل الاستعمالات المتعددة على أصل لغوي صحيح، وهذا معلوم، فإن العربية تتولد استعمالاتها، والاستعمالات في ذلك لا حد لها، قد يستعمل المتأخر استعمالا قديما فيحمله على أصل لغوي صحيح، فيكون ذلك من المعاني الخاطئة إذ أنزل النص على استعمال قريب إليه. وقد روى ابن جرير وكذلك الأثرم من حديث سعيد بن جبير عليه رضوان الله قال: جلست أنا وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير ومعنا بعض الموالي وبعض العرب، فاختلفنا في قول الله جل وعلا: أو لامستم النساء، فقال بعضنا: هو اللمس باليد، وقال الآخرون هو الجماع. قال: فذهبنا إلى عبد الله بن عباس عليه رضوان الله فقلت له: إن اختلفنا في قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، وجلسنا قوم من العرب وقوم من الموالي، فقال قوم الموالي: هو اللمس باليد، وقال قوم العرب أو فريق العرب: إنما هو الجماع. ويريد بفريق العرب هو عبيد بن عمير الليثي عليه رحمة الله. قال عبد الله بن عباس: غلب فريق العرب فريق الموالي. والمراد بذلك أنهم استعملوا استعمالا صحيحا، ولكنه ألحقوه إلحاقا خاطئا، فإن مطابقة الاستعمال يجب أن يطابق اللغة، واللغة لا بد أن تكون أصلا للاستعمال، والاستعمالات تتولد، فإن اللمس يكون لليد ويكون للرأس ويكون للجماع ويكون للحجر وغير ذلك، فهو معنى متسع، فأي أنواع اللمس؟ فهذه استعمالات متعددة، والشارع أراد لمسا معينا، فالمعنى الضيق في ذلك هو لمس المرأة، فأي أنواع لمس المرأة؟ لمسها بيدها، أو لمسها بشهوة أو بغير شهوة، أو لمسها المراد بذلك بالجماع، هذه معاني واستعمالات متعددة شاملة لوعاء اللغة. فإذا كان الإنسان بعيدا عن استعمال القديم حمل النص على أدنى استعمال لديه في بلده، ولهذا كان أصوب الناس في الفتية في ذلك عبيد بن عمير لعربيته، وذلك أنه مكي وعربي قح ولسانه صحيح واستعماله صحيح. وأما سعيد بن جبير وعكرمة مولى عبد الله بن عباس فإنهم عجم، وأخذوا العربية بالتعلم، ولغتهم صحيحة، ولكن استعمالهم خاطئ، فأخطأوا في مراد الله. وكلما بعد الإنسان عن الصدر الأول تعددت استعمالاته ولا يعلم مولد ذلك الاستعمال، فربما كان الاستعمال في القرن الأول، وربما كان في الثاني، وربما كان في الثالث، فإذا جاءه النص حمله على معنى غير المراد حتى يجنح عن مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو أساس حدوث البدع عند المتدينة. حدوث البدع عند المتدينة وبعض الصالحين أنهم يحملون كلام الله عز وجل على استعمال خاطئ ويلحقونه بأصل عربي صحيح، ويستشهدون لذلك من أشعار العرب وأمثالهم ما يخالف مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن أصل الضلال على ما تقدم يلحق بأمرين: بالجهل، ومنها الجهل بالاستعمالات، وتقدم الإشارة إلى تفصيل أنواع الجهل، ومنها الهوى، وتقدم الكلام عليه. ولكن ما يتعلق بأخطاء أهل المتدينة والنية الصادقة إنما خطأهم في النوع الأول، أنهم يكونون أصحاب صدق ولكنهم يضلون ويخطئون في فهم الاستعمال، فيربطون ربطا خاطئا حتى بلغ ببعض الطوائف الضلال أن حملوا كثيرا من الأصول الظاهرة على غير مراد الله، فحملوا الصلاة على الصلة بين العبد وربه بجميع أنواعها، وعلى الزكاة، والزكاة حملوها على أنها زكاة النفس، وغير ذلك من المعاني. ومن اللطائف أنه قد ذكر ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل عن رجل بغدادي في بغداد اسمه أبو مرحوم أنه سئل عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، قال: أما المحاقلة فهو حلق الثياب عند السمسار، وأما المزابنة فهو أن تسمي أخاك زبونا. إذا أراد الإنسان أن يولد مخرجا في اللغة في هذا المعنى فإنه يجد، ولكنه جنوح عند عن الوضع. ولهذا أدرك هذان الإمامان عليهما رحمة الله أن معرفة الحديث شيء ووضعه أن معرفة الحديث شيء وأن معرفة اللغة شيء وأن تطبيقه على الاستعمال الصحيح الأول شيء آخر. ولهذا مع إمامة هذين الإمامين أبو حاتم وأبي زرعة الرازي وسعة حفظهما حتى قيل إنهما يحفظان 300,000 حديث، ومع ذلك يعلمون أن هذه الألفاظ لا بد من إرجاعها إلى استعمالها الأول، فحينما سألهما ابن أبي حاتم عليه رحمة الله قال: ما أدركتم عليه العلماء. يعلمون أن الأدلة التي معكم لا بد فيها من ربط للاستعمال، فقال عليهما رحمة الله: أدركنا العلماء في الحجاز، فذكروا إدراك العلماء، يعني أن ما لدينا من علم في الأصول والفروع من أمور الوحي من الكتاب والسنة أدركنا العلماء بأنهم يحملون هذه المعاني على ما يلي من عقائد في أصول الدين، فأجروا عليهم رحمة الله ما لديهم من علم على ما عند غيرهم من فهم. والسبب أن هذين الإمامين مع جلالة قدرهما هما في بلد أعجمي، وقد أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة واليمن كما جاء بتزكية أهله، وذلك أنهما في بلاد فارس وهي مرو جزء من بلد خراسان، وخراسان فيها بلدان متعددة جمعت وحوت أهل السنة كبخارى وفيها الإمام البخاري، ونيسابور وفيها الإمام مسلم، ونسا وفيها الإمام النسائي، وترمذ وفيها الترمذي رحمه الله، وما حولها كقزوين وفيها ابن ماجه، وكذلك أيضا ما فيها من أئمة السنة كعبد الله بن المبارك وكذلك إسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة الإسلام. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان في الثريا لناله أقوام من هؤلاء، يعني فارس. قد حمل بعض العلماء أن المراد بهذا الحديث هم أهل خراسان خاصة لا جميع فارس، كما حمله على ذلك أبو عبيد البكري رحمه الله، وهذا له وجاهته، ولكن يقال أن المراد بذلك العموم، المراد بهذا العموم. ولكن هذا الإقليم نجد أن الله عز وجل قد حفظ به السنة. ومن حفظ الله عز وجل لسنته أن سخر الله عز وجل وهيأ له حملة كالبخاري ومسلم والنسائي وكذلك أيضا الترمذي وابن ماجه وغيرهم من الهرويين والمروذيين والرازيين والبلخيين وغيرهم من أئمة الإسلام. وإذا أردنا أن ننظر في هذه البلد نجد أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لم يقيموا فيها إقامة سكنى دائمة، ولهذا قل فيها التابعون في تلك الطبقة. وجد قلة من التابعين في هذه البلدان، وذلك كعبد الله بن بريدة بن الحصيب وكان قاضيا فيها، وكذلك أيضا عن الربيع بن أنس، وكذلك أيضا مقاتل بن حيان وغيرهم. وجد أيضا من أتباع التابعين وذلك كبعض الأئمة كعبد الله بن المبارك وغيره، فإنه معدود من أتباع التابعين، ولكن كثر العلم وانتشر فيما بعد ذلك فحفظوا السنة فأخذوا الوحي بنقلته ولو عن عجم، ولكن أخذوا الفهم من مشاربه حتى لا يضل. وتقدم الإشارة أن أصل البدع إنما نشأت عند العجم أنهم ظنوا أن حمل النص وفهم استعمال من استعمالات اللغة كاف في إلحاق ذلك المعنى، فوقعوا في الخطأ. ومنها ما يتعلق بمسألة الإيمان، ولهذا نجد أن أبا حاتم وأبا زرعة الرازي ألحقوا ذلك الفهم بما أدركوه من العلماء، وصدروا الإدراك في ذلك بعلماء الحجاز لأنهم أصح الناس لسانا وأقربهم عهدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا فإن الإنسان لا يخرج بلسانه واستعماله عن أهل بلده، فإن الإنسان لو أراد أن يخرج ولو كان استعماله غير ذلك فإنه ينغمس في ذلك البلد ويستعمل استعمالهم ولو كان لسانه على غيرهم. ولهذا أصح الناس لسانا في الصدر الأول في القرن الأول والثاني على استعمال الشارع هم أهل الحجاز، ولهذا صدرهم أبو حاتم وأبو زرعة الرازيين عليهما رحمة الله بالذكر هنا. قال علماء الحجاز، أدركنا عليه علماء الحجاز والعراق ومصر والشام واليمن، ثم صدروا بعد ذلك قولهم قال الإيمان قول وعمل. إنما صدر عليهما رحمة الله في هذه العقيدة وهي معتقد أهل السنة وما عليه وما أدركوا عليه العلماء بذكر الإيمان لأنه أصل الإسلام وحقيقته، ومن أدرك ذلك الأصل وفهمه عرف الفرق وبعدها وقربها من الإسلام. فإذا عرف الإنسان الأصل فإنه يوالي عليه، وإذا جهل الأصل وعرف الفرع والى على الفرع فإن الإنسان يوالي ويعادي على ما علم. ولهذا يجب أن تعلم الأصول قبل الفروع حتى لا يختل ميزان الولاء والبراء عند الناس. فذكروا الأصل في ذلك وهو الإيمان، قال الإيمان قول وعمل. وتصديرهم للإيمان إشارة إلى أن الاختلال في ذلك إما أن يكون اختلالا في طريقة الاستدلال، وإما أن يكون اختلالا في معرفة الحقيقة وتطبيق الاستعمال في الشرع. فإذا اختل الإنسان في معرفة الإيمان من جهة طريقة الاستدلال واستعمل طريقة استدلال خاطئة في الإيمان فإنه يجسر على استعمالها في غير الإيمان فيضل ويضل. وإذا أخطأ في فهم حقيقة الإيمان فإنه سيخطئ في فروع الإيمان ولهذا الواجب على المتعلم أن يعرف الإيمان وحقيقته وحدوده فإنه إذا عرف الإيمان وحقيقته وحدوده عرف الفرق وبعدها وقربها منه، وعرف مقدار الولاء لها والبراء منها، وعرف استواء الطرفين. فإن الإنسان إذا عرف الوسط من عقيدة أهل السنة والجماعة وما جرى عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين عرف الطرفين، فإن كل طرف يحيد عن الوسط يقابله طرف آخر كذلك مساو له في الضلال ولكنه من جهة أخرى. وذلك أن الإنسان إذا عرف الإيمان وعرف حقيقته ومما يركب وعرف حدوده فإنه يعرف الخارج عنه، ويعرف أيضا أصله وفرعه وفرعه. ونحن سنتكلم بإذن الله عز وجل على الإيمان وعلى حقيقته وعلى حدوده وعلى تركيبه، ونعرف كذلك أيضا ما يناقض ذلك مما يناقض الحقيقة وما يناقض التركيب وما يناقض كذلك أيضا الحدود وما يناقض تلك الحدود ولوازم ذلك النقض ودوازم ذلك النقض. أولا نقول إن الإيمان في لغة العرب مصدر آمن يؤمن إيمانا، والرجل يسمى مؤمن. والإيمان في اللغة هو الإقرار والانقياد، والإقرار والانقياد. وأحد معاني الإيمان التي يبنى عليها الإقرار التصديق، يبنى عليها الإقرار هو التصديق. وبعض اللغويين والعلماء يعرفون الإيمان بالتصديق، ويريدون بذلك أنه منبته وأصله لا حقيقته، أنه منبته وأصله لا حقيقته. وذلك أن الإيمان هو الإقرار والانقياد بما صدق به الإنسان، بما صدق به الإنسان. ولا يقال بأن الإيمان مرادف للتصديق، مرادف للتصديق، فإن التصديق يكون للأخبار، وأما الإيمان فإنه يكون للانقياد لها أو التولي عنها عند الشك والريب أو العناد، الشك والريب أو العناد. ومن جعل التصديق هو الإيمان فإنه يلزم من ذلك أن يجعل ما يقابل الإيمان التكذيب، ما يقابل الإيمان التكذيب. فإذا كان أصل تعريفه خطأ فينشأ من ذلك لازم خطأ، فينشأ من ذلك لازم خطأ. ولكن نقول إن تعريف بعض اللغويين للإيمان بأنه التصديق يريدون منبته لا حقيقته، يريدون منبته لا حقيقته. وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يكون منقادا ومقرا إلا بما يصدق به، إلا بما يصدق به. والمراد بذلك النفي هو نفي الحقيقة الظاهرة والباطنة، ويخرج من ذلك النفاق الذي يقر ظاهرا ويقر ظاهرا بخلاف ما يصدق به باطنا. ولكن نريد عند تعريف الإيمان تعريف حقيقته ظاهرا وباطنا، ومعرفة حدوده ظاهرا وباطنا، حتى يعرف الإنسان ما يناقضها. وذلك أن ثمة لوازم في ذلك، وذلك ومن تلك اللوازم العاجلة من الأمور الدنيوية، أو اللوازم ما يتعلق بالأحكام وكذلك الأسماء، ومنها أحكام أخروية ما يتعلق بالعقاب والثواب، وذلك من فروعه مما يتعلق لأهل الكفر وأهل المعاصي والذنوب ممن يوجب الله عز وجل له الجنة من أهل الإيمان، وكذلك أيضا مما يوجب الله عز وجل له الثواب ابتداء أو مآلا من أهل الإيمان. وذلك لازم لمعرفة هذه الحقيقة، لازم لمعرفة هذه الحقيقة. وأصل ضلال الفرق والطوائف في الإيمان هو في معرفة أصل الإيمان، في معرفة أصل الإيمان وتعريفه. وهذا فرع عما تقدم معنا في المجلس السابق، أن من جهل الاستعمال في الشرع وحمل اللفظ الشرعي على بعض استعمالاته فإنه يختل لديه الاعتقاد والعمل، يختل لديه الاعتقاد والعمل. وذلك أنه من معاني الإيمان وبعضها التصديق، ولا يقال أن الإيمان مطابق للتصديق ولا أن التصديق مطابق للإيمان. ويدل على ذلك أن التصديق إنما هو تكذيب المخبر أو تصديقه، وذلك يتعلق بالأخبار. فإن الإنسان إذا أخبر بشيء فقال جاء فلان أو ذهب فلان، تقول صدقت أو كذبت، ولكن لا تقول آمنت، لأن الإيمان قدر زائد عن ذلك، لأن الإيمان قدر زائد عن ذلك، وهو الانقياد. والانقياد في ذلك أن يقر الإنسان بصدق فلان وأن يتبعه على أمره، أن يتبعه على أمره على حسب مقدوره. فإذا قال جاء فلان ودخل داري، ودخل داري، فإما أن يكون ذلك إخبار مجرد، وإما أن يكون إخبار يتبعه أمر. فإذا كان إخبار مجرد فيكتفى بذلك بالتصديق، يكتفى بذلك بالتصديق. وإذا كان إخبار يتبعه أمر فيقال جاء فلان فاتبعه، أو جاء فلان فأتي وتناول معنا الوليمة أو نحو ذلك، أو السماء تمطر فيلزم من ذلك فيقول الإنسان اتق المطر بكذا وكذا. فإن الإنسان إذا كان مؤمنا انقاد لصدق المخبر، انقاد لصدق المخبر. على هذا نقول إن الإيمان قدر زائد، إن الإيمان قدر زائد عن مجرد التصديق، عن مجرد تصديق المخبر. ومن قصر الإيمان على التصديق المجرد خرج عن استعمال الشارع ومراده، وعلى هذا خرج عن معنى الإيمان وحقيقته، وفسر كذلك الإيمان على أنه التصديق، ولم يكفر من لم ينقد، ولم يكفر من لم ينقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو تكلم بالكفر، لأنه لديه لا يلزم من ذلك التكذيب، لا يلزم من ذلك التكذيب في الباطن، لأن التصديق محله القلب عنده. والحقيقة في ذلك أن التصديق هو منبت الإيمان، لا مطابقا له، ولا أيضا هو حقيقة الإيمان. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ففرق بين لفظ الصدق ولفظ الإيمان، لفظ الصدق ولفظ الإيمان، فجعل الإيمان قدرا زائدا عن التصديق، وهو الاتباع والانقياد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فآمن له لوط. وقال الله جل وعلا: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، والمراد بذلك اتبعوه. وهذا هو القدر الزائد عن تصديق فرعون ومعرفته في قلبه، تصديق فرعون ومعرفته في قلبه. فإن فرعون يعلم أن الله عز وجل هو الخالق والقادر، ولهذا لم ينقد، وإنما انقاد حينما غرغر. والتوبة عند الغرغرة لا تقبل، فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. والمراد بهذا هو الإيمان، قال آمنت، وأما قبل ذلك فهو يعلم، وأما قبل ذلك فهو يعلم. وإنما يريد بذلك الإقرار، ويريد بذلك الانقياد. فإذا عرفنا أن هذه هي الحقيقة من جهة استعمال الشرع للفظ الإيمان، علمنا أن المراد بالإيمان هو الإقرار والانقياد، هو الإقرار والانقياد. ولهذا من استعمالات الإيمان الأمان، من استعمالات الإيمان الأمان. فالتصديق الذي يورث أمانا وطمأنينة وزوالا للخوف يسمى إيمانا، بخلاف ما يتبعه العناد، ما يتبعه العناد فإنه لا يورث طمأنينة ولا انقيادا ولا زوالا للخوف ولا إقرارا، ولا إقرارا، ولا يسمى صاحبه مؤمنا، ولا يسمى صاحبه مؤمنا. ولهذا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما طلب من كفار قريش المعرفة المجردة والتصديق القلبي، وإنما أراد القدر الزائد في ذلك، وهو الانقياد والاتباع الذي هو أصل ومنبت ذلك التصديق، ذلك التصديق. وعلى هذا نقول إن معنى الشارع في تعريف الإيمان واستعماله له هو التصديق الجازم والإقرار الكامل بما جاء الله عز وجل به بالوحي من توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأصول الإيمان وفروعه، أصول الإيمان وفروعه. إذا أدركنا ذلك وعرفنا هذه الحقيقة، نعلم أن للإيمان ماهية، وماهيته هي ما يتركب منه الإيمان، ما يتركب منه الإيمان. وللإيمان حدود، وهذه الحدود يحدها الشرع، يحدها الشرع، ولا يقال إن الإنسان يعرفها بعقله المجرد، فلا بد من الرجوع في ذلك إلى معرفة حدود الشريعة بمعرفة حدود الإيمان، بمعرفة حدود الإيمان. أما بالنسبة لماهية الإيمان وهي تركيبته، فإن الإيمان قول وعمل، فإن الإيمان قول وعمل. الإيمان قول وعمل، وهذا ما عرف به المصنف رحمه الله حقيقة الإيمان وماهيته، حقيقة الإيمان وماهيته وما يتركب منه، وما يتركب وما يتركب منه. فجعل الإيمان مركب من القول والعمل، وهذا إشارة إلى أن الإيمان ظاهر وباطن، ظاهر وباطن. وهذه العبارة هي أخصر العبارات في معرفة تركيبة الإيمان وماهيته، والعلماء يستعملون عبارات متعددة، منها هذه العبارة أن الإيمان قول وعمل. وعلى هذا جرى أئمة السنة في البلدان، وعنهم أخذ أبو حاتم وأبو زرعة الرازي ذلك، وذكر هذه الماهية والحقيقة والتركيبة جمع من السلف كابن جريج وهو من أهل مكة، والإمام مالك رحمه الله وهو إمام أهل المدينة، وسفيان الثوري وهو إمام أهل الكوفة، والبخاري رحمه الله وهو إمام بخارى ذكر ذلك في عقيدته أن الإيمان قول وعمل، أن الإيمان قول وعمل. ومنهم من يقول إن الإيمان قول وعمل ونية، وهذا التعريف ببيان الماهية والتركيب جاء عن جماعة من السلف، جاء عن الحسن البصري رحمه الله وهو إمام أهل البصرة، وجاء عن سعيد بن جبير وهو إمام أهل الكوفة وكذلك مكة، وجاء كذلك أيضا عن سفيان الثوري من وجه آخر، وجاء كذلك عن أحمد بن حنبل، عن أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، وجاء كذلك عن إمام الشافعي رحمه الله ذكره في الأم، قال وعليه إجماع الصحابة والتابعين أن الإيمان قول وعمل ونية. وجاء أيضا استعمال لفظ آخر وقد ذكره البغوي وغيره أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو قول وعمل وعقيدة. والمراد بهذه العبارات للدلالة على أن الإيمان يتركب من ظاهر وباطن، يتركب من ظاهر وباطن، فهذه العبارات تدل على هذا الأمر، تدل على هذا الأمر وعلى هذا المعنى. أما قول المصنف رحمه الله الإيمان قول وعمل، فالمراد بالقول قول القلب وقول اللسان، والمراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فإن للقلب قول وله عمل، واللسان له قول، والجوارح لها عمل، والجوارح لها عمل. ولهذا إنما أراد المصنف رحمه الله بقوله قول وعمل أن القول يشمل الأمرين الظاهر والباطن، أما الباطن فهو قول القلب، وأما الظاهر فهو قول اللسان. وقوله عمل يشمل الظاهر والباطن، عمل القلب وعمل الجوارح. أما قول القلب فهو تصديقه ومعرفته، فهو تصديقه ومعرفته، وذلك أن الإنسان إذا عرف وتعلم وفهم هذا قول القلب، هذا قول القلب. فعلى هذا نقول إن منبت الإيمان، منبت الإيمان هو القول، منبت الإيمان هو قول القلب، هو قول القلب، لأن الإنسان لا ينقاد إلا لما علم وما صدق به. فإذا اتبع وانقاد شيء إلى شيء لم يعرفه أو لم يصدق به لم يكن على ذلك مؤمنا، لم يكن على ذلك مؤمنا. فلا بد من معرفة وتصديق، فلا بد من معرفة وتصديق. وأما بالنسبة لعمل القلب فهو عمل القلب بما صدق به، فإذا صدق الإنسان بأن الله موجود وأنه خالق وعلم ذلك وأنه الرازق وأنه المحيي وأنه المميت، هذه معرفة القلب وتصديقه، يلزم من ذلك عمل القلب. وعمل القلب هو إخلاصه لله، إخلاص عمله الذي يعمله لله، فلا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يحب إلا الله، يعني محبة يعني المحبة التامة، ولا يزيد في ذلك محبة ولا خوفا ولا رجاء من غير الله كمحبة ورجاء وخوف الله فضلا عن الزيادة عليه، وما يتفرع عن ذلك من عمل القلب، وذلك من التوكل والاستعانة والرضا واليقين بحكم الله وغير ذلك، فإن هذا من عمل القلب، فإن هذا من عمل القلب. وأما بالنسبة لقول اللسان فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما قال: الإيمان 64 في رواية 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأعلى عمل اللسان قول اللسان هو، وأعلى قول اللسان هو الشهادتين، هو الشهادتين. ويأتي بعد ذلك عموم الذكر، ويأتي بعد ذلك عموم الذكر، وذلك من تسبيح وتهليل وتحميد وأمر بمعروف ونهي عن منكر باللسان وقول المعروف وبذل التحية من سلام، وكذلك أيضا دلالة الطريق وإرشاد الناس وغير ذلك من قول اللسان، وغير ذلك من قول اللسان. وأما بالنسبة لعمل الإنسان في جوارحه فإن، وهذا بالعمل الظاهر من بقية أركان الإسلام كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد وغير ذلك، فإن هذا من عمل الجوارح، فإن هذا من عمل الجوارح. وعلى هذا نقول إن قول القلب تصديقه وعمله في ذلك إخلاصه وتوكله ومحبته ورضاه، وكذلك أيضا الرجاء واليقين وغير ذلك من أعمال القلب. واللسان في ذلك جهة قوله هو ما تقدم من الشهادتين وما يتبعها. وأما بالنسبة للعمل الظاهر هو عمل الجوارح، هو عمل الجوارح. هذه من جهة ماهية الإيمان، ماهية الإيمان. وهذه الماهية قدر متسع في الشريعة، قدر متسع في الشريعة. وما هو حدها؟ فإلى أي شيء يحد من عمل الإيمان؟ فهل كل عمل وحركة أو سكون وتلفظ باللسان يكون من الإيمان؟ أم لا بد من حد للشريعة؟ نقول لا بد من حد للشريعة تحد الإيمان، تحد الإيمان، فتبين أصله وتبين فرعه. وما الفائدة من معرفة حدود الإيمان؟ حدود الإيمان، الفائدة في ذلك أن يميز الإنسان بين أصل الإيمان وفرعه، بين أصل الإيمان وفرعه، وبين أعلى شعبه وأدناه، وما يثبت بها أصل الإيمان وما لا يثبت بها أصل الإيمان، وإنما تزيده وتنقصه. فإذا عرف الإنسان الحقيقة والماهية فإنه لا يستطيع أن يميز بين الأصول والفروع، وما الذي يثبت به الإيمان وما الذي لا يثبت به الإيمان، وما الذي إذا فقد انتفى الإيمان، وما الذي إذا انتفى لا ينتفي الإيمان. فلا بد من معرفة الحدود، ثم بعد ذلك معرفة المراتب، ثم بعد ذلك معرفة المراتب. الحدود هي التي حدها الشارع، ولهذا كثر في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من الإيمان كذا وكذا، من الإيمان كذا وكذا، يريد بذلك عليه الصلاة والسلام أن يبين أن هذا داخل حدود الإيمان وليس مما يفعله الناس من عاداتهم أو نحو ذلك. وهذا فصل بين العبادة والعادة، فصل بين العبادة والعادة، حتى يعرف الإنسان حدود العبادة فلا يشرع شيئا من دون الله، فلا يشرع شيئا من دون الله. وهذا التشريع لأنه ينفي الإيمان من جهة أصله، ينفي الإيمان من جهة أصله. إذا شرع الإنسان من دون الله وجعل ذلك خاصة له من دونه أصبح مشرعا وربا، كما قال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله في قول الله جل وعلا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الربوبية هنا هي التشريع، الربوبية هنا هي التشريع. معرفة الحدود تؤخذ من الكتاب والسنة، فلا يكون من الإيمان إلا ما دل الدليل عليه، إلا ما دل الدليل عليه، وما زاد عن ذلك فليس من الإيمان، فليس من الإيمان. وقد يكون من الإيمان باطنا ولكنه ليس من الإيمان ظاهرا، وذلك أن الإنسان يجعل العادة عبادة، أن يجعل الإنسان العادة عبادة، أو أن يجعل الجبلة عبادة فجعلها بقلبه، كالذي يتعبد بنومه ليتقوى، وهذه جبلة، فحد الشريعة الباطن، ولكنه ليس له أن يجعل النوم تشريع، كذلك أيضا بالنسبة لما اعتاد الناس عليه، وذلك من لباس وزي ومسكن ومركب، فإن الإنسان إذا قصد به وجه الله وذلك من الكفاء، من الكفاية والاستغناء عن الناس وعدم المسألة، فإن الإنسان يؤجر على قصده، ونيته، وهكذا. ولهذا نقول إن حدود الإيمان تحده الشريعة، فلا يشرع الإنسان عبادة إلا وقد دل عليها الدليل من قبله، وإذا شرع من دون الله فهو على الحكم السابق الذي تقدم الإشارة